الأمر الأول. أنه قد ينفك الحكم بحسب الظاهر في موارد لا تفكيك بينها بحسب الواقع، مثلا إذا توضأ المكلف بماء مردد، إذا تردد المكدات خلاص ما يحتاج يقول ما يحتاج أي شيء. إذا توضأ المكلف بمائع مردد بين البول والماء فإنه بحسب الواقع، إن كان المائع ماء فقد حصلت الطهارة الحدثية ولم يصب البدن بخبث، وإن كان المائع واقعا بولا فلم تتحقق طهارة حدثية، كما أنه قد تلوث البدن بخبث. هذا بحسب الواقع، ولكن بحسب الظاهر يمكن التفكيك، فإن المكلف إذا توضأ بالمائع المردد بين الخبث بين البول والماء فيقال مقتضى استصحاب طهارة بدنه أن البدن لم يعرضه خبث فهو طاهر، ومقتضى استصحاب الحدث قبل هذا الوضوء أنه باق على الحدث، فيفكك بينهما ظاهرا فهو ظاهرا على حدث لكنه ليس متقذرا بخبث. ومثال آخر أيضا ألا وهو حكم المسافر في نقطة يشك أنها من الحد الترخص أم لا، فإن هذا المسافر الواحد يختلف حكمه في هذه النقطة ذهابا وإيابا. بيان ذلك، إذا خرج المكلف من بلده مسافرا فوصل إلى هذه النقطة التي يشك أنها من حد الترخص أم سابقة عليه، جرى في حقه استصحاب عدم الوصول إلى حد الترخص، فكان حكمه التمام، بينما نفس المكلف إذا رجع من سفره ووصل إلى نفس هذه النقطة وشك بأنه هل دخل حدود البلد وتجاوز حد الترخص أم لا، فإن الجاري في حقه استصحاب السفر، أي أن حكمه القاصر، مع أنه واقعا حكمه واحد، فهو إما في هذه النقطة مسافر حكمه القاصر في كلا الحالتين، أو أنه في هذه النقطة حاضر حكمه التمام في كلتا الحالتين. إذن فبالنتيجة مع أنه لا تفكيك في الحكم واقعان إلا أن بينهما تفكيك ظاهرا بالنسبة لمكلف واحد. ومثال ثالث يذكره سيدنا قدس سره في فقهه، وهو من شك بعد الصلاة أنه أعد الطهارة أم لا، كما لو كان جنوب فشك أنه اغتسل أم لا، كما لو كان على حدث أصغر فشك أنه توضأ أم لا، فإنه بالنسبة للصلاة التي فرغ منها يجري قاعدة الفراغ، وبالنسبة لما يأتي من صلوات يجري استصحاب الحدث، فيفكك بين الحكمين ظاهرا، وهو أن حكم الصلاة التي صلاها صحيحة بقاعدة الفراغ، بينما حكمه بالنسبة للصلوات الآتية هو استصحاب الحدث، مع أنه في الواقع ذو حكم واحد، لأنه في الواقع إما جنوب فكما يعيد صلاته فكما يغتسل ويعيد صلاته فكذلك حكم الصلوات الباقية، وإما في الواقع ليس بجنوب فكما أن صلاته صحيحة فإنه لا يحتاج إلى طهارة في الصلوات الآتية. إذن يمكن التفكيك بحسب الحكم الظاهري فيما لا تفكيك فيه بحسب الواقع. هذه الكبرى يقول سيدنا يمكن تطبيقها على محل الكلام، وهو يمكن التفكيك بين الملاقات الأولى والملاقات الثانية لا بحسب الواقع بل بحسب الظاهر، حيث إن المكلف بعد أن علم إجمالاً أن أحد طرفي الثوب قد تنجس فقام بتطهير طرفه الأسفل، ثم لاقت يده الطرف الأعلى، فيقال ملاقات اليد للطرف الأعلى موضوع للحكم بالطهارة، حيث يجري في اليد استصحاب الطهارة، إذ لم تقم حجة على نجاسة اليد. ثم قام ولاقى بيده الطرف الأسفل الذي هو طاهر جزمان، لأنه غسله طهره، فيحكم عند ملاقاة الطرف الأسفل بنجاسة يده، فيقال إن موضوع نجاسة اليد بملاقاة الطرف الأسفل مركب من عنصرين. العنصر الأول ملاقاة ما كان متنجسا سابقا، والعنصر الثاني أن ذلك المتنجس الذي لاقته اليد لم يطهر. والعنصر الأول محرز بالوجدان، لأن اليد إذا لاقت كلا الطرفين فقد لاقت قطعا ما كان متنجسا سابقا قطعا، وكون ما لاقته اليد من أحد الطرفين لم يطهر بالاستصحاب. فإذا نتيجة ذلك ثبت لنا أنه اليد ما لم تلاق الطرف الأسفل طاهرة، وبمجرد أنها لاقت الطرف الأسفل أصبحت متنجسة. لما؟ لأنها قطعا لاقت ما كان متنجسا ولم يطهر بالاستصحاب. فاختلف حكم الملاقاة الأولى عن الملاقاة الثانية ظاهرا، وإلا في الواقع قطعا ملاقاته للطرف الأسفل لا أثر لها واقعا قطعا، لأنه إن كان المتنجس من هذا الثوب الطرف الأعلى فقد تنجست اليد بأول ملاقاة، ولا أثر للملاقاة الثانية في رفع النجاسة. وإن كان المتنجس من الثوب الطرف الأسفل فقد طهر قطعان، وبالتالي فملاقاة اليد للطرف الأعلى ملاقاة لما هو طاهر من الأول، وملاقاتها للطرف الأسفل لم تحدث نجاستان. إذن بحسب الواقع لا تفكيك بين الملاقاة الأولى والثانية في الحكم، وإنما التفكيك بينهما بحسب الظاهر. فالنتيجة أن ما يفيده سيدنا الخوئي قدس سره أن التفكيك في حكم الشيء الواحد أو الأمرين المتلازمين ظاهرين، مع أنه لا تفكيك واقعا غير عزيز في الفقه، وهذه الكبرى تنطبق على المقام. هذا الأمر الأول في كلامه. الأمر الثاني قال بأنه ما هو وجه الاستغراب والاستبشاع عند السيد الصادر حيث قال إذا كانت الملاقات الأولى طاهرة فمن المستبشع أن تكون الملاقات الثانية سببا للنجاسة مع أن الطرف الأسفل طاهر جزما فكيف تكون ملاقات الطاهر سببا في النجاسة الجواب ما هو مورد الاستغراب هل أن مورد الاستغراب أن اليد بملاقاتها للطرف الأسفل لزم اجتنابها أم أن مورد الاستغراب أن اليد بملاقاتها للطرف الأسفل حكم بنجاستها لأنه مجرد يلزم اجتنابها فإن كان ما عندي شيء شيخنا هذا تجيني وتروح عادة
كل شيء جاهز الآن
لا ما عندي شيء هذا غشوة
تصل شيء خبروني
ما عندي مؤقت فإن كان مورد الاستغراب هو أن اليد بعد ملاقاتها للطرف الأسفل لزم اجتنابها مع غمض النظر عن الحكم بنجاستها لزم اجتنابها فهذا كما أفاد السيد الأستاذ دام ظله في تقريره شائع في موارد العلم الإجمالي مثلا إذا افترضنا أن هذا الثوب متنجس إجمالا أي أن طرفا منه متنجس فلاقته اليد فحينئذ يحكم بطهارة الملاقي لأن ملاقاته
سيدنا أنا أعتذر وايد جسار هذا الأوصاف اللي قال بالدكتور الآن تلميذكم قال بالعجل جيبوه
ما عندي شيء
ينصحكم سيدنا تفضل ترجع السيارة جاهزة
ما عندي هذا سنين يا إمام
سيدنا الآن الكلام أنا دع أشوفهم تتكلمون تفضلوا سيدنا رجاء
ما يدور شيخ
تفضلوا سيدنا
ما يحتاج شيخ
ما عندي شيء
مكررا ما عندي